بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث هاهنا سيدور حول الهمة العالية وشرف المقصد. فالهمة العالية خلق سام ومسلك رائع تحبه النفوس وتهفو إليه القلوب. وأجمل ما في ذلك الخلق وأروع ما فيه ما كان مقترنا بشرف المقصد ونبل الهدف والغاية. فالناس تتفاوت هممهم رفعة وضعة، وتختلف مشاربهم علوا وحطة، ولكن الشأن كل الشأن في من جمع إلى علو الهمة شرف المقصد ونبل الغاية. وإذا علمت نفس طاب عنصرها وشرف وجدانها أن مطمح الهمم إنما هي غاية وحياة وراء حياتها الطبيعية، لم تقف بسعيها عند حد غذاء يقوتها وكساء يسترها ومسكن تأوي إليه، بل لا تستفيق جهدها ولا يطمئن بها قرارها إلا إذا بلغت مجدا يصعد بها إلى أن تختلط بكواكب الجوزاء. قال الإمام الشوكاني رحمه الله حاثا على علو الهمة وشرف المقصد: وينبغي لمن كان صادق الرغبة، قوي الفهم، ثاقب النظر، عزيز النفس، شهم الطبع، عالي الهمة، سامي الغريزة، ألا يرضى لنفسه بالدون، ولا يقنع بما دون الغاية، ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد. فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى بما دون الغاية في المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة، حتى قال قائلهم: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقال آخر مشيرا إلى هذا المعنى: إذا ما لم تكن ملكا مطاعا فكن عبدا لخالقه مطيعا، وإن لم تملك الدنيا جميعا كما تهواه فاتركها جميعا، هما شيئان من ملك ونسك ينيلان الفتى شرفا منيعا. وقال آخر: فإما مكان يضرب النجم دونه سرادقه أو باكيا لحمامي. وقد ورد هذا المعنى كثيرا في النظم والنثر، وهو المطلب الذي تنشط إليه الهمم الشريفة وتقبله النفوس العلية. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: إذا أضمأتك أكف الرجال كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وقال الإمام مالك رحمه الله: وعليك بمعالي الأمور وكرائمها، واتق رذائلها وما سف منها، فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقال بعض الحكماء: الهمة راية الجد. وقال بعض البلغاء: علو الهمم بذر النعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أمطري لؤلؤا جبال سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وقال بعض الحكماء: الهمة راية الجد. وقال بعض البلغاء: علو الهمم بذر النعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: يروى عن أبجر بن جابر العجلي أنه قال فيما أوصى به ابنه حجارا: إياك والسآمة في طلب الأمور فتقذفك الرجال خلف أعقابها. وقال ابن الجوزي رحمه الله: من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني. وقال بعضهم: على طلاب العلا أن يوطنوا أنفسهم على اجتياز 1000 عقبة، وأن يحسبوا لأنفسهم 1000 هزيمة قبل الوصول إلى الظفر الأخير. وقال عنترة: دعوني أجد السعي في طلب العلا فأدرك سؤلي أو أموت فأعذرا. وقال: إن لي همة أشد من الصخر وأقوى من راسيات الجبال. وقال أحمد شوقي رحمه الله: الطير يطير بجناحيه والمرء يطير بهمته. وقال: والخلد في الدنيا وليس بهين، عليا المراتب لم تتح لجباني، المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان. وقال حافظ إبراهيم رحمه الله: شمر وكافح في الحياة فهذه دنياك دار تناحر وكفاح، وانهل مع النهال من عذب الحياة، فإذا رقى فامتح مع المتاح، وإذا ألح عليك خطب لا تهن واضرب على الإلحاح بالإلحاح. وقال إبراهيم طوقان رحمه الله: كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل، ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل، كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. وقال الثعالبي رحمه الله: ومن أحسن ما قيل في علو الهمة قول ابن طباطب العلوي: له همة إن قست فرط علوها حسبت الثريا في قرار قليبي. وقال ابن عبد القوي رحمه الله: فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. وقال أحدهم: يثني على ذي همة فاضل النفاع مبارك: إذا ورد الشتاء فأنت شمس، وإن ورد المصيف فأنت ظل. وقال أحدهم في مدح فذ جامع لمكارم الأخلاق وخلال المروءة: كأنك من كل الطباع مركب، فأنت إلى كل النفوس محبب. وقال شاعر في مدح ذي همة عالية: فتى جمع العلياء علما وعفة، وبأسا وجودا لا يفيق فواقا، كما جمع التفاح حسنا ونظرة ورائحة محبوبة ومذاقا. وقال علي بن المقرب العيوني: يشيعني قلب إلى العز تائق، ونفس إلى العليا شديد نزوعها، أشرفها من أن يكون إباؤها لواجب حق أو لضيم خنوعها، وما أنا في السراء يوما فروحها، ولا أنا في الضراء يوما جزوعها، سأنزلها الملحود أو رأس هضبة من العز يعي كل راق طلوعها، وما طلب العلياء إرث كلالة فيقصر خطوي دونها فأسوعها، علي لها سعي الكرام فإن أمت فوهابها سلابها ونزوعها. وقال البارودي: سواي بتحنان الأغاريد يطرب، وغيري باللذات يلهو ويعجب، وما أنا ممن تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب، ولكن أخو هم إذا ما ترجحت به سورة نحو العلا راح يدأب، نفى النوم عن عينيه نفس أبية لها بين أطراف الأسنة مطلب. معاشر المستمعين الكرام، لا ريب أن أعلى المطالب وأشرف المكاسب هو ما كان لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك لما كان مجد الآخرة أعظم المجد كان ابتغاؤه أعظم الغايات، وكان هو الهم الأكبر للمؤمنين الصادقين ذوي الهمم العلية والنفوس الكبيرة الزكية. أما الدنيا فإنها في نظرهم مهما بلغت أمجادها قليلة القيمة في جنب الآخرة، لذلك فهم يحاولون أن يبتغوا فيما آتاهم الله الدار الآخرة، مع أنهم لا ينسون نصيبهم من الدنيا. فاستصغار متاع الدنيا وتحقير لذائذها في نفوس الناس يرفعهم عن الاستغراق فيها، ويكبر بهممهم عن جعلها قبلة يولون وجوههم شطرها حيثما كانوا، وقد بيّن لنا العيان أن الإنسان متى عكف على ملاذ الدنيا ولم يصح فؤاده عن اللهو بزخارفها ماتت عواطفه، ونسي أو تناسى من أين تؤتى المكارم والمروءة، ودخل مع الأنعام في حياتها السافلة. ولا يعني التزهيد والحط من متاع الدنيا ترغيب الإنسان ليعيش مجانبا للزينة، ميت الإرادة عن التعلق بشهواته على الإطلاق، وإنما يقصد من ذلك حكم أخرى، ومنها تعديل الأنفس الشاردة وانتزاع ما في طبيعتها من الشره والطمع لئلا يخرج بها عن قصد السبيل ويتطوح بها في الاكتساب إلى طرق غير لائقة. ولذلك فالمؤمنون الصادقون لا يدنسون أنفسهم بالدناءات ومحقرات الأمور، ولا يريقون ماء وجوههم في سبيل الحصول على عرض من أعراض الدنيا، ولا يفنون أعمارهم ويبددون طاقاتهم بحثا عن منصب أو جاه أو ملك يكون غايتهم ومنتهى طموحهم، بل يرون أن الآخرة هي أولى بأن تبتغى ويسعى لها سعيها، فنعيمها خير وأبقى، وملكها ملك لا ينقطع ولا يبلى. قال الله عز وجل مخبرا عن بعض ما يناله أهل الجنة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فما ظنك بنعيم وملك وصفه الله بأنه كبير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا فكلما علت همة الإنسان كانت مطالبه أسمى، وصغرت في عينه المطالب الدنيا، فلا يكلف بها كثيرا ولا يتتبعها إلا بمقدار الحاجات. قيل للعتابي: فلان بعيد الهمة. قال: إذن ليس له غاية دون الجنة. وقال ابن حزم رحمه الله: لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل، في دعاء إلى حق، وفي حماية الحريم، وفي رفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى، وفي نصر مظلوم. وباذل نفسه في عرض دنيا كبائع الياقوت بالحصى. وقال رحمه الله: وجدت العمل للآخرة سالما من كل عيب، خالصا من كل كدر، موصلا إلى طرد الهم على الحقيقة. ووجدت العامل للآخرة إن امتحن بمكروه في تلك السبيل لم يهتم بل يسر، إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال به عون له على ما يطلب، وزايد في الغرض الذي إياه يقصد. ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم، إذ ليس مؤاخذا بذلك، فهو غير مؤثر فيما يطلب. ورأيته إن قصد بالأذى سر، وإن نكبته نكبة سر، وإن تعب فيما سلك سر، فهو في سرور أبدا، وغيره بخلاف ذلك أبدا. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله بعد أن رغب في علو الهمة وبين فضل الهمة العالية وأن النفوس الأبية تسعى إليها وتتطلبها في شتى المطالب الدنيوية، قال: وإذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوال قريبة الاضمحلال، فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين إلى ما هو أشرف مطلبا وأعظم مكسبا وأرفع مرادا وأجل خطرا وأعظم قدرا وأعود نفعا وأتم فائدة، وهي المطالب الدينية، مع كون العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة وأجلها وأكملها في حصول المقصود، وهو الخير الأخروي. فإن الله سبحانه قد قرن العلماء في كتابه بنفسه وملائكته فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقصر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه عليهم فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر عباده بأنه يرفع علماء أمته درجات، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، وناهيك بهذه المزية الجليلة والمنقبة النبيلة، فأكرم بنفس تطلب غاية المطالب في أشرف المكاسب، وأحبب برجل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة ولا تساميه منقبة ولا تقاربه مكرمة. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. وإلى هنا ينتهي هذا الحديث الذي دار حول الهمة العالية وشرف المقصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.